بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. المره اللي فاتت بدينا في المرثاه الاولى او الاصحاح الاولاني من سفر مراثي ارميا، وشفنا ان هذا الاصحاح ينقسم الى قسمين رئيسيين. القسم الاولاني من الايه الاولى للايه 11 بيتكلم أرميا كما لو كان خارج المدينة، وهو فعلا كان في كهف اسمه لغاية النهاردة كهف أرميا، وبيتكلم وهو يرثي هذه المدينة وما وصلت إليه. الجزء الثاني أو النص الثاني من المرثاه من الآية 12 لغاية 22 يكلمنا وهو داخل المدينة، أو يكلمنا باسم المدينة نفسها، يعني موقفين. موقف دي مدينتي وأنا واقف بشوف منظرها المر وحزين عليها بسبب خطاياها اللي وصلتها إلى هذا الجو الكئيب، والمنظر الثاني إن أنا عضو في هذه المدينة، ولما بتكلم مش كإنسان غريب عنها ولكن كعضو فيها، ما حل بيها حل بيا، وخطاياها هي خطاياي، وكل ما يحدث معها كأنه يحدث معي. قبل ما نبتدي في الجزء الثاني اللي هو من الآية 12 لغاية 22 أحب بس أنبه، احنا هناخد آية آية، أنه كل آية بناخدها من ثلاث جوانب. الجانب الأول إن ما حدث هو ثمرة طبيعية لخطاياي، سواء خطيتي الشخصية أو خطايانا كمجتمع كشعب، ودي الصورة تؤدي إلى التوبة والرجوع لربنا. الوضع الثاني إن هذه العبارات نبوة عما يحدث مع السيد المسيح كحامل خطايانا، فهو شال كل خطاياي. فالصورة اللي حصلت لأورشليم هي صورة رمزية لما يحدث فعلا عندما علق رب المجد يسوع الصليب. برضو هذا الجانب مفرح لأنه إلهي بيحبني وشال خطاياي وقبل حتى كل متاعب الخطية، زي ما بتقول التسبيحة أخذ الذي لنا. الجانب الثالث وهو المفرح قوي اللي إيه؟ ماذا قدم لي السيد المسيح مقابل هذه الآلام؟ يعني أولا أنا خاطي واستاهل كل اللي بيحصل. اثنين إلهي محب شال كل الضعفات بتاعتي. ثلاثة إن إلهي لم يقف عن إنه شال خطاياي وضعفاتي وثمر خطاياي الموت، إنما أيضا أعطاني ما هو أعظم، أعطاني مما له، أخذ الذي لنا أعطانا الذي له. هنبتدي آية آية. الآية 12 يقول إيه؟ أما إليكم يا جميع عابر الطريق تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزني الذي صنع بي الذي أذلني به الرب يوم حمو غضبه. أحبائي ليست من صورة تدخل بالإنسان إلى الذل أكثر من الخطية. الخطية خاطئة جدا وتدخلنا إلى حالة مذلة. يقول أما يهمكم، أما تبالون يا جميع عابر الطريق. بتكلم مين؟ قال مش لاقي حد أكلمه، بكلم عابري الطريق اللي أنا عارف إنهم مش هيسألوا فيا، أنا عارف إنه لا يبالون حتى بالموقف اللي أنا فيه. وده منتهى الذل، إن الإنسان مش مثلا يلجأ لبابا أو مامته أو الكاهن أو قريب ليه أو مثلا للقضاء أو لصاحب سلطان، ولكن أي واحد يشوف في الطريق يقول له مش شايف حالي،
مش شايف اللي انا وصلت له؟ ايه الذل ده؟ عشان كده يقول ايه، تطلعوا انظروا ان كان حزن مثل حزني الذي صنع بي، الذي اذلني به الرب يوم حمو غضبه. مش الذل اللي اذلني به بابل او ملك بابل، لكن الذل اللي اذلني به ربنا، لانه وقعت تحت ايه؟ تحت سخط غضبه. احبائي، بنفس الصوره وابشع منها، لما كلمه الله الحي الواحد مع الاب وهو على الصليب يقول له: الهي الهي لماذا تركتني؟ مالك يا رب؟ قال: حملت ثقل خطايا العالم كله، وكأني دخلت تحت سخط غضبه، مع أني أنا وهو واحد، بل وأنا الحب كله، وأنا موضع سرور الآب، ولكن من أجل آدم وبنيه أنا جيت أخذ كل الغضب ده نيابة عنكم. أحبائي، مقابل هذا الذل صار الصليب اللي هو عار وخزي، ويقول عنه: تعييرات معيريك وقعت علي. نسمع ماري يعقوب السروجي يقول: بالصليب انتهت أزمنة الشر، بالصليب انتهت أزمنة الشر، ودخلنا في زمان عصر النعمة المفرح. ايه الجمال ده يا رب؟ بدل مشحت واي انسان اقول له في عرضك: شوف، قل لي كلمة حلوة، الخطية زلتني، مش لاقي حاجة عدلة فيا، وقعت تحت غضب الله. النهاردة بالصليب اقف كده قدام الاب، وابقى موضع مسرة الاب، ويقول لي: شايفك بالصليب تحمل بر المصلوب، وشايفك بالصليب تصعد كما على سلم يعقوب لكي تعبر إلى أحضاني. وبدل ما نصرخ إلى عابر الطريق، دخلنا في صداقة وفي حب وفي علاقة شركة مع الطغمات السمائية، بل وأصبح السمائيون أنفسهم يشتهون أنهم يدخلوا معانا في علاقة ود وعلاقة شركة. الحقيقة لما بنشوف الملائكة المتهللة، لما ينزل مثلا ملاك ويقول: المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، ونشوف الملائكة التي ترافق السيد المسيح في كل خطوات حياته حتى في لحظات القيامة والصعود، نقدر نقول مسيحنا لم يكن محتاجا لا إلى ملاك ولا إلى رئيس ملائكة ولا إلى طغمة من الطغمات السمائية، ولكن عوض الشحاتة اللي بنشحتها من عابر الطريق، أصبح السمائيون هم اللي بيشتهوا يتقابلوا معانا، يقولوا: مين دول اللي موضع حب الله؟ مين دول اللي من أجلهم مات كلمة الله المتجسد؟ مين دول اللي الآب يخطط من قبل خلقة آدم لأجل خلاصهم؟ فأصبحنا موضع عجب وموضع حب الله وحب السمائيين، بدل ما نكون موضع الغضب أو سخط غضبه. فأول حاجة هنا بالنسبة لموقف الاستغاثة بتاعت أورشليم، استجداء عابر الطريق، ونحط الإحلال اللي بعده: السمائيون يلتصقون بنا ويفرحون بخلصنا. الحاجة الثانية في استغاثة أورشليم تقول إيه؟ في الآية 13: من العلا أرسل نارا إلى عظامي فصرت فيها، بسط شبكة لرجلي، ردني إلى الوراء، جعلني خربة، اليوم كله مغمومة. منظر صعب. بعت من العلا نار ولعت جوه عظامي في الداخل،
سرت فيها يعني ياريت حرقت عظامي، قاعدة شغالة جوه نار ملتهبة في داخل عظامي، بقيت في شباك مخفية قدامي أسقط فيها، ردني إلى الوراء يعني زقني بكل عزمه عشان يوقعني، جعلني في خراب، دخلني في حالة من الغم، اليوم كله مغمومة. صورة مؤلمة للنفس الساقطة في الخطية، رغم أن الخطية لها عزوبتها، حتى الناس اللي بيسقطوا في الخطية وبيفتخروا بيها في أعماقهم في الداخل، حتى غير المؤمنين، نار الخطية تسري في عظامهم فلا يستريحون. أنا أذكر إنسان، وهذا الإنسان ارتكب خطية معينة وكان يفتخر بها ويقاوم بكل عزمه حتى ضد الكنيسة، وفي يوم كده قعدت معاه قلت له أنا عايز أتكلم معك بصراحة، سيبك من المنظر البراني وانسى أن أنا كاهن من الكنيسة، أنا عايزك تبقى صادق مع نفسك وتقول لي بصراحة إيه إحساسك الداخلي. قال لي يا ابونا بصراحة أقول لك حاجة، طبعا حاليا نشكر ربنا كل الأمور دي تحلت، قال لي لا تتخيل النار اللي مولعة جوايا، كل اللي بعمله ده عبارة عن تغطية خارجية لنار في أعماقي في الداخل بشدرت فيها، أحبائي الخطية بتحول أعماق الإنسان بدل ما يكون ملكوت الله المفرح يتحول إلى جحيم ملتهب نارا، لدرجة بعض الآباء القديسين يقولوا إن كان الحب يحول الإنسان إلى ملكوت الله فالكراهية والبغضة تحول الإنسان إلى نيران جهنم. وأنا عايز أشيل الحب وأشيل الكراهية وأقول إن كان بر المسيح يقيم منا ملكوتا مفرحا فإن الخطية تقيم منا نيران جهنم التي لا تطفأ. وده اللي يقوله أرميا النبي، أرسل نارا، طبعا مش ربنا أمر نار ترسل، سمح بنار الخطية، أنا خطيت يرتب خليك بقى في النار بتاعتك، أرسل نارا إلى عظامي فصارت فيها بيت تجري ومش عايزة تطفي، يعني يشتهي الإنسان الموت فلا يجده، بسط شبكة لرجلي، خايف أمشي لأن حاسس حواليا زي ما بيقول في سفر التثنية، لما الإنسان يقع في الخطية يبقى مشتت في كل الطرق وليس من عدو وراءه، يعني هو مش عارف يستقر، مش عارف يستريح، لا عارف يجيله نوم ولا عارف يهدى ولا عارف يحس بسلام، جعلني في حالة خراب، مش شايف حاجة عدلة جوايا، اليوم كله مغمومة. أحيانا أقولها عن نفسي قبل ما أقولها عن غيري، أحيانا الواحد يجي له حالة غم أو ضيق أو مرارة يقولك أنا مش عارف ليه، زهقان متضايق. كنت قاعد النهاردة يعني سمعت بعض أخبار مؤلمة فتعبت، بعدين سألت نفسي يا ترى التعب من الأخبار ولا من جوايا؟ لو كنت مقدس لربنا هل ممكن حياتي يتقال عنها انها تبقى مغمومة كل اليوم؟ مستحيل. ودايما بسأل نفسي السؤال ده لما تحصل ضيقة في الكنيسة، اقول يا ترى واحد زي ابونا بشوي كامل او واحد زي ابونا مخيل ابراهيم او زي البابا كرولوس او انبا مينا ابا مينا او تماب إيريني، الناس اللي عشنا معاهم وعرفناهم يعني بعلاقات شخصية، هل في الفردوس متألمين للأحداث؟ مستحيل، لأنه مقدسين لربنا وعايشين في جو القداسة ومؤمنين وواثقين ومكشوفة أمامهم خطط الله، أن الله حتما يخلص كنيسته وأنه حال في وسط الكنيسة فلن تتزعزع، الرب في وسطها فلن تتزعزع. ولذلك بديت أحط مبدأ لنفسي لما بحس ان انا تعبان او متضايق لاي خبر اقول ده بسبب ايه؟ ده بسبب خطيتي. لو اني انا مقدس لربنا مهما حدث اؤمن زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، يقول بالايمان ايه؟ غلبوا ممالك او هزموا ممالك، بالايمان اطفأوا نيران، بالإيمان سدوا أفواه أسود، عبرانيين 11. يا ربي ادينا هذا الإيمان الحي لكي يتحول يومنا إلى فرح لا ينتهي، بدلا من أن يقال عنا اليوم كله مغمومة. ادينا أيام حياتنا كلها تبقى فرح. فنادى نقول أن الخطية تحول أعماقنا إلى نيران متقدة وتبسط قدامنا شباك خفية لكي نسقط، والعشرة مع ربنا ترفعنا زي ما بيقول ماري يعقوب السروجي، كلمة الحياة تهب أجنحة الروح فنطير. فرق كبير بين إنسان كل يوم بيغرق وبين إنسان كل يوم بيطير. كلمة الحياة تعطي أو تهب أجنحة الروح فنطير، لا نار ولا شباك ولا مصائد ولا خطية ولا حيات ولا عدو ولا إبليس بكل قواته يقدر يصطادنا، لأننا نطير كما بأجنحة الروح. أيضا يكلمنا عن حتة خطيرة وهي عمل الخطية، ونشوف عمل المسيح يقول إيه في الآية 14. شد نير ذنوبي بيده. عارفين لما يجي لمؤاخذة فلاح وبيحرث ويجيب نير ويحطه على التور، فعشان إذا كان التور عافي فبعد ما يحط النير يشد الحبل بتاع النير بإيده ويلفه مرة تانية عشان يتأكد إنه ما يقطعش ما يقطعش الحبال اللي بتربط النير برقبته. فبيقول شد نير ذنوبي بيده، كأنه واحد يعني بينسج مخصوص بضفيرة نير ما يتقطعش. صعدت على عنقي، نزع قوتي، دفعني السيد إلى أيد لا أستطيع القيام منها. وهو بيبص كده أرمية إلى الملك وولاده، طبعاً ولاده تقتلوا قدامه قبل ما يفقعوا عنيه، وإلى رجال الدولة الكبار وإلى العظماء ومشدودين ومربوطين بحبال أو سلاسل من حديد وعادين يجروهم عشان ياخدوهم إلى بابل. شاف منظر الخطية وهي كالنير. أنا اخترت الخطية، ربنا يقول لي طب خلاص خلي بقى نير الخطية اللي انت اخترته هو يشدك تحت هذا النير. والخطية تضفر النير عشان يبقى تقيل وما قدرش افلت منه، ويصعد النير على عنقي ويفقدني كل قوتي ويدفعني إلى أيدي لا أستطيع القيام منه، يعني لا أمل من قيام من هذا النير. نفس الكلام قيل للسيد المسيح، إن كنت ابن الله انزل من على الصليب، تقدر تفلت من هذا النير؟ أنا ربي قبلت النير بمزاجي وسقطت تحت الخطية ومش قادر أقوم أشم نفسي. يقول لي أنا حشيل هذه الخطية على كتافي، ونفسي حزينة جدا حتى الموت، مش خايفة من الموت، حتى الموت يعني مستعد لغاية الموت من أجلك. فالخطية بتسبب لنا النير، بدل ما نلوم الناس اللي حوالينا أو الأحداث اللي حوالينا أو الظروف اللي محيطة بينا، ياريت يا ربي كل واحد وكل واحدة وكلنا ككنيسة نلقي باللوم على أنفسنا ونقول له مع نحمية أخطيت أنا وكل بيت آبائي، غلطنا في حقك. الجميل في ربنا شال هذا النير عننا. طب تعمل إيه يا رب؟ قال أديكم النير بتاعي. نير ايه؟ حلو او هين، وحملي ايه؟ خفيف، شتان ما بين نير الخطية اللي بيفقدني حيويتي وأقول نزع قوتي ودفعني إلى أيد لا أستطيع القيام منها، وبين نير إن أقول مع بولس الرسول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. فأشعر إن نير المسيح نير حلو بيحملني وبيطير بيا لكي أدخل إلى حرية مجد أولاد الله. لو بصيت كده لدانيال قلت له يا دانيال أنت لسه حي حبيبي، يقول عيش أيها الملك. إيه في إيه؟ قال إلهي أرسل لي ملاكه وسد أفواه الأسود، شال عني نير بتاع الأسود واداني النير بتاعه اللي هو كمال الحرية. إن حرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرارا. والحرية مش معناها ما فيش ضيق. النهاردة كنت قاعد أقرأ في المزمور 104 آية جميلة، آية جميلة وخطيرة، يتكلم عن المياه الضيق وهو نازل، يقول إن المياه عاملة زي الأمواج حتى تصعد إلى الجبال. ويقول قديس أغسطينوس إن هذه الجبال هي الأنبياء والرسل والكارزين وأولاد الله. فالضيق يغطي حتى فوق الإيه؟ حتى فوق الجبال، وينزل إلى إيه؟ إلى الأودية أو البقاع. وبعدين يا ربي هتسيب ولادك كده؟ إذا كانت تلاميذ الجبال العالية وقعوا في ضيقة لدرجة بطرس هرب وغيره وأنكر وغيره هرب إلى آخره، قالك ما تخافش، وضع لها إيه؟ وضع لها حدا. تقف كده على الشاطئ البحر تقول ياه الموجة الخطيرة دي، على ما توصل تقول دي كل اسكندرية، الأمواج اللي جاية دي لها مئات السنين ألوف السنين، ده كان مفروض تغرق اسكندرية كلها. وضع للبحر حدا زي ما بيقول الكتاب المقدس. يجي عند الحد ربنا يقول له وقفي. وسليمان الحكيم يقول ايه؟ جعل الرمل، حباية الرمل التافهة دي هي اللي تعمل حدود للأمواج الضخمة، فتلاقي الشاطئ كده عليه شوية رملة وموقفة لإيه؟ الضيق. ولاد ربنا تهجم عليهم الضيقات بكل عنف لدرجة الواحد يقول يا رب استر على الكنيسة، يا ترى هتعيش وسط هذه الضيقة المرة؟ يا ترى الاضطهاد المستمر والضيق المستمر من كل جانب، من الداخل ومن الخارج وحتى من الأمراض ومن الأتعاب من كل ناحية. وبعدين اسمع الآية، وضع لها إيه؟ وضع لها حدا. كل حاجة ليها حدود عند ربنا، وكل حاجة محسوبة بالملي عند ربنا. يكلمنا أيضا في الآية 15، رذل السيد كل مقتدري في وسطي، دعا علي جماعة لحتم أو لتحطيم شباني، داس السيد العذراء بنت يهوذا معصرة. منظر صعب، يبص يلاقي الشبان الأقوية الجبابرة اللي المفروض دول يكونوا الجيش اللي يقف قدام الكلدانيين، والعذارة اللي المفروض ما حدش يلمسهم، يلاقيهم كلهم نزلوا تحت الأقدام، اداسوا زي بالمعصرة. الدم غرق الشوارع بتاعة أورشليم، وبقيوا الشبان الأقوية والعذارة المتبتلات بقيوا وسط الدم مرميين زي الزبالة. إيه ده يا رب؟ قال هي دي الخطية. هو ده عمل الخطية، العنف الموجود فينا والكبرياء الموجود فينا والمنظر الجميل اللي نبدو كأننا كعذراء طاهرة عفيفة وكإنسانة جميلة تبقى مرمية في وسط الدم ومداس عليها بالرجلين. الخطية تزل الإنسان، تخليه كما لو كان في معصرة. والمعصرة زمان كان يجيبوا العنب يعصروه، الناس تغسل رجليها ويبتدوا برجليهم يعصروا العنب، يدوسوا عليه وينزل عصير العنب وبعدين يخمروه. أحبائي إن كنا أهنى بسبب الخطية سرنا فيما سرى فربنا ما تخافوش. تعمل إيه؟ أنا اكتست ما سرى وحدي. واقف كده أشياء أقول مين ده اللابس؟ مين اللي جاي بثياب حمراء؟ قال له أنا اللي اكتست المعصرة وحدي ولم يكن معي أحد من الأمم. من أجلي ومن أجلك اجتاز المسيح المعصرة، ولم يوجد جزء في جسمه لم يكن فيه جراحات، من راسه لرجليه جراحات وليس فيه منظر فنشتهيه، حسبناه مذلولا من الله والناس. في إيه؟ قال أخذت مكانك حبيبي. طب وأنا يا ربي أعمل إيه؟ قال تيجي مكاني، أنا ابن الله الممجد. دخلت أنا في المعصرة وارتفع بي إلى الأمجاد الأبدية. إيه الجمال ده يا رب؟ إيه الحب بتاعك ده يا رب؟ أعوض الخطية اللي أزلتني في المعصرة، احتملت أنت المعصرة عني ودخلت بي إلى الأمجاد الأبدية. في الآية 16 يقول إيه؟ على هذه أنا باكية، عيني تسكب مياها لأنه قد ابتعد عني المعزي. راد نفسي، صار بني هالكين لأنه قد تجبر العدو. وقفت أورشليم تبص تلاقي الكلدانيين أو البابليين العدو حاصرها من كل ناحية، وكان في تحالف بين يهوذا وفرعون. فين فرعون؟ لم يبالي. فين الدول المتحالفة؟ لم تهتم. يقول إيه؟ ابتعد عني المعزي. مصر قالت ليهوذا خليك في حالك وخلينا في حالنا، مش عايزين ندخل في مشكلة مع بابل. طب مش كان في تحالف بيننا؟ كان زمان، لكن عند الجد ما قدرش أعمل حاجة. هو ده عمل الخطية. الإنسان لما يرتكب الخطية يظن أنه يستطيع أن يقتني الكثير. يقول لك خليك اتعلم، سيبك من التأفيلة، مشي أمورك. ونظن أن الخطية قادرة أنها تنقذنا، ولكن أحبائي الخطية تفقدنا حتى البركات الموجودة فينا. فلما سقطوا تحت يد الكلدانيين، أو بمعنى أدق لما سقطوا تحت يد الخطية، بيت عيونهم لا تجف، عيناي تسكب مياها لأنه قد ابتعد عني المعزي. صار بني هالكين، مش لاقي حد مستريح، لا الكاهن ولا النبي، طبعا كلهم باقيين أنبياء كذبة، ولا القادة ولا الشعب ولا الغني ولا الفقير، كل دخل في الهلاك لأنه قد تجبر العدو. لم يرحم لا شيخ ولا طفل ولا عذراء ولا سيدة ولا شاب قوي ولا رجل كهل أو عجوز، كل سقط تحت المر. أحبائي رب المجد يسوع أيضا احتل مكاننا وقبل أن يكون كما لو كان بلا معزي. يقول إيه؟ وتتركونني وحدي وأنا لست وحدي، لأن الآب كائن معي. فأنا بأعاني من الوحدة بسبب الخطية، قال لي أنا أخذ الوحدة دي وعوضها، أنا أكون أنا المعزي ليك، وأرسل لك أيضا معزٍ آخر وهو روح القدوس. بسطت صهيون يديها لا معزي لها، أمر الرب على يعقوب أن يقوم مضايقوه حواليه، صارت أورشليم نجسة بينهم. إيه يا رب؟ أنت اللي تأمر، أنت اللي تأمر المضايقين يحوطوا بالمدينة. الآه، كلمة أمر مش يعني في محاباد الدهم. أنت اخترت الخطية، طب حاسب لك الخطية تضايقك. أنت اخترت تقبل العدو وما تقبلنيش، طب وريني العدو يعمل معاك إيه. إذن أحبائي هنا يكلمنا عن العدو وهو إيه؟ تجبر عليهم، فبسطت صهيون يديها عايزة تدور على حد يعزيها، ما حدش بيسأل فيها، لا معزي لها. أمر الرب على يعقوب أن يكون مضايقيه حواليه. أحبائي صدقوني، أنا بشعر أن مضايقينا ليس من الخارج، لكن هم من حوالينا جوه أعماق قلبنا. خطيتي وضعفاتي وسقطاتي وكوني أعطي ربنا القفا للوجه، هو ده العدو والمضايقين اللي بيحوطوا حوالين كياني الداخلي فيحطموا الملكوت اللي في داخلي. قبل السيد المسيح أن يحمل كل هذه الخطايا على كتفيه، ومقابل هذا أعطانا بره وأعطانا تعزيات من فوق، وحول أعماقنا إلى سماء جديدة زي ما بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم، جعل الأرض سماء والبشر ملائكة. أي عز أكتر من كده؟ أي تعزية أكتر من كده؟ إن أنا أعماقي بقيت كسماء وبقوا السمائيون يشتهون إنهم يسندوني. الآية 18 جميلة جدا، بار هو الرب لأني قد عصيت أمره. اسمعوا يا جميع الشعوب وانظروا إلى حزني، عذاراي وشباني ذهبوا إلى السبي. إيه ده؟ ده اعتراف جميل. هو ده اللي عايزه ربنا، دي قالك أنت اخترت الخطية حسيبك للخطية يا رب. وبعدين قال لما تدرك أن اللي أنت فيه بسبب خطاياك وتقول بار هو الرب لأني قد عصيت أمره، ومش بيقولها جوه سره، يقولك أنا وقفت، إيه الضروري أعترف عند أب اعترافي؟ هو لو أنا اعترفت قدام ربنا ما ينفعش. طب شوفوا أرميا بيقول إيه، بيقول اسمعوا يا جميع الشعوب وانظروا إلى حزني، عذاراي وشباني ذهبوا إلى السبي. يقول يا جماعة مش بعترف بس عند الكاهن، ده أنا بنادي العالم كله وأقول لهم اللي حل بي بسبب خطاياي، الحاجات الجميلة اللي فيها، عذاراي اللي هي يعني المفروض الإنسان العذراء جميلة باظت، وشباني كل قوتي وشبابي انهار. ليه؟ قال بسبب خطاياي لأني عصيت أمره. ناديت محبي هم خدعوني، كهنتي وشيوخي في المدينة ماتوا، اصطلبوا لذواتهم طعاما ليردوا أنفسهم. إيه حكاية كهنتي وشيوخي في المدينة ماتوا ومحبي خدعوني؟ المحبين دول كانوا الأنبياء الكذبة، كل ما أرمي أقول لهم يا جماعة فوق على أبواب السبي ارجعوا لربنا، يقول لهم ما تصدقوش، ما احنا لينا سنين وسنين والأمور كما هي من أيام أبائنا وأباء أبائنا وما حصلش حاجة، لا الهيكل اتهد ولا المدينة تسلمت، مدينة أورشليم للسبي، ما تصدقوش هذا الرجل. فكانوا دول الأحباء بالنسبة ليهم اللي يقول عنهم يقولون سلام سلام وليس سلام، ويقول عنهم اللي بيتكلموا بالناعمات يقول لك الكلمة اللطيفة، يقول لك ولا يهمك ربنا حنين، يعني تفتكر ربنا مسك لك على الغلطة؟ الكلمات اللي تفقدني ان انا اكون اقدم كلمة التوبة وارجع لربنا بكل كياني. فبيقول ناديت محبية اللي كانوا بيقولوا لي سلام سلام هم خدعوني، كانوا بيكذبوا علي. الكهنة اللي المفروض ينادوا بالتوبة، كهنتي وشيوخ المدينة اللي هم قضاة المدينة ماتوا، فينكم اللي كنتوا بتقولوا لي ما تخافوش، ده أنتوا أول ناس ضعتوا، طلبوا لزواتهم طعاما ليردوا أنفسهم، كان كل اللي يهمهم كرامتهم وأموالهم ومراكزهم إلى آخره، لكن انتهت. انظر يا رب فإني في ضيق، أحشائي غلت، ارتد قلبي في باطني لأني قد عصيت متمردة، في الخارج يثكل الصيف وفي البيت مثل الموت. في الخارج واقفين على روابي ربيع، يعني مكان عالي، كل واحد ماسك له رمح، اي واحد يطلع من اورشليم يطيروه. وفي الداخل المجاعه والاوبئه كترت، والاموات بقوا في الشارع مش لاقيين اللي يلموهم ويدفنهم. موت في الداخل وموت في الخارج. فبيقول له يا رب اني في ضيق، احشائي غلت، ارتد قلبي في باطني. هنا بدت بقى التوبه، وده جميل ان المرساه تنتهي بايه، بعد ما كان بيوصف الحال اللي فيه سواء من الداخل او من الخارج، يختم المرثاه بالرجوع لربنا والاعتراف بالخطيه، واقول له انا عارف كل اللي حصل ده لانك مشتاق الى خلاصي، وتنتظر رجوعي اليك، وتبسط يديك لتضمني اليك. سمعوا اني تنهدت، لا معزي لي، ماليش حد غيرك. كل اعدائي سمعوا ببليتي فرحوا لانك فعلت، شمتانين فيا لانك سلمتني للتاديب، لانك فعلت. تاتي باليوم الذي ناديت به فيصيرون مثلي. هنا حته مهمه قوي، يا ريت الايه اللي بين ايدينا واللي بعدها يقول ايه، لياتي كل شرهم امامك وافعل بهم كما فعلت بي من اجل كل ذنوبي، لان تنهداتي كثيره وقلبي مغشي عليه. هنا وقف أرمية، ربما الجانب الحرفي بس كده، وقال لهم ما تخافوش. رغم كل اللي أنا قلته لكم لمدة 40 سنة وأنا بنبهكم ما سمعتوليش، وقبل أنبياء كثيرون أيضا كلموكم ما سمعتوش، وحلت الضيق وشفتوا الموت بعينيكم، وشفتوا الملك لما اتفقعت عينيه وولاده اللي اتقتلوا قدامه، وشفتوا العظماء مربوطين بالسلاسل ومنقادين الى بابل، والمجاعه اللي حله جوه المدينه، والموت اللي دب. ومع هذا لا زال الهنا محب ليكم، واكد ليهم بالعوده، وان اللي عملته بابل هيتعمل فيها. وبالفعل حدث، بعد 70 سنة انهارت بابل وانتهت ايه، ورجعوا الى السبي من خلال القرار اللي اداه كوش. احبائي اوعوا تخافوا من الضيق، الله اب. ويقول القديس اوغسطينوس، الله في حنانه اب، والله في تاديباته اب. الله لما يترفق بيك ويطبطب عليك ويلطفك بيحبك، والله أيضا لما يسمح بضيقة بيشتاق إلى خلاصك. دراعة ربنا مفتوحة وقلبه منتظرك، وسمواته أيضا بترحب بيك، وخدامه الناريين يشتهون اللقاء معك. ولذلك يقول يا جماعة ما تخافوش، ليأتي كل شرهم أمامك. انت بتكره يا أرمية؟ قال ابدا، انا عايز الشر اللي فيهم يموت، والاشرار يبقوا ابرار ويتمتعوا باللي احنا بنتمتع بيه. عشان كده يقول ياتي كل شرهم امامك وافعل بهم كما فعلت بي من اجل كل ذنوبي. زي ما دخلتني في الضيقه لكي ارجع اليك، يدخلوا هم في الضيقه ليس كراهيه مني، ولكن لكي أيضا تموت الخطية فيعيشون، لأن تنهداتي كثيرة قلبي مغشي عليه. دي أحبائي صورة مبسطة للمرثاه الأولى. الحقيقة في كل مرثاه هنلاقي فكر جديد يقدمه لنا أرمية النبي. وعايز أقول رغم في المراسي فيها من أنين ومرارة وحزن، ولكن فيها رجاء مفرح ورجوع لربنا وسماء مفتوحة واشتياق أن الكل يرجع إليه ويتمتع بالخلاص ويتمتع بالمجد الأبدي. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة نحن نعيش ونتمتع بكلمة الله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.